السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويطيعوه ولا يعصوه ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم نبيه محمدا خير الأنبياء وسيد المرسلين ليطيعوه ويعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه ولا يعصوه، أعد لمن أطاعه عظيم الثواب ولمن عصاه شديد العذاب والعقاب. جعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين وأتباع خاتم النبيين وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، نسأله تعالى أن يلحقنا بالصالحين صالحين، وأن يجمعنا بنبينا في دار مقامته يوم الدين، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين، سؤال من عرف ذنبه وأقر بخطئه وإثمه واعترف بعجزه ونقصه، نسألك يا الله أن تكفينا شر الأشرار وأن ترد عنا مكر الفجار وأن تعيذنا من شياطين الإنس والجان، نسألك يا الله أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ رجالنا واحفظ شبابنا واحفظ علينا ديننا، احفظ لنا يا ربنا مساجدنا وشيوخنا وعلماءنا، بارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وتوكلنا وأنبنا عليك، لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك، حل بيننا وبين معاصيك، حل بيننا وبين ما يغضبك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع فينا ولا منا ولا من أهلنا محروما إلا أعطيته، ولا معدوما إلا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. روى الطبراني في معجمه وكذا المنذري في الترغيب والترهيب بسند صححه العلامة الألباني من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على رجالكم من أهل الجنة؟ ألا أدلكم على رجالكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا في الله في الجنة. ألا أدلكم على رجالكم من أهل الجنة؟ الصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر من الأمصار أو في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ألا أخبركم بخير نسائكم من الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الودود الولود، وإذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها وضعت يده في يده وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من الجنة أو في الجنة. النبي يبين أن في النساء خير وفي الرجال خير، وخير النساء في بيتها وعشرتها مع زوجها، إذ قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة أو من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الودود الولود، التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها وضعت يده في يده وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى. إنها المرأة، المرأة المسلمة التي تربت على مائدة الإسلام وقد عرف ديننا للمرأة مكانها وأقر لها بمكانتها وأعلى شأنها، لهذا كانت المرأة في ديننا شريكة للرجل في كل أمور حياته ودينه ودنياه، ما غابت المرأة عن موضع من المواضع قط، هي سابقة إلى الإسلام، مبايعة لرسول الله، غازية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاضنة مربية للأولاد، راعية للزوج في ذات يده وفي عرضه إذا غاب عنها، ثم إنها عالمة فقيهة مربية، عالمة ناقلة واعية، أحاديثها في الصحاح، روت للأمة أحاديث، بنى عليها العلماء أحكاما، كانت رائدة فيها والمتفردة فيها، رضي الله عن نسائنا ورضي الله عن بناتنا. ما أحسن المجتمع الذي يرعى المرأة ويعرف لها حقها، ما أسعد البيوت التي تعرف حق المرأة وترعى حقها، وما أسعد المرأة التي تعرف واجبها وتقوم به. ونحن في دروسنا هذه نسعى أن نتعلم من صانعات الرجال مربيات الأجيال، مع واحدة من هؤلاء الرائدات العالمات الواعيات السابقات المبايعات المجاهدات العالمات الفقيهات، مع واحدة من صانعات الرجال، هي أم عطية. أم عطية امرأة لها تاريخ، وتاريخها له نور، ونور تاريخها بلغ الآفاق إذ امتد من مدينة النبي إلى العراق، تعلم على يديها بعض الأصحاب وأئمة التابعين وسادة التابعين. أم عطية، نسيبة بنت الحارث، أم عطية نسيبة بنت الحارث، واحدة من صانعات الرجال. قد أطلت الكلام عنها وفصلت لتعلم نساؤنا أن في ديننا نساء رائدات، أن في ديننا نساء قائدات، أن في ديننا نساء عالمات مربيات يكن قدوة للرجال وللنساء على السواء. أم عطية مدرسة، قلت عنها إنها مدرسة نحتاج أن نعيش معها، ونحن اليوم مع درس من دروس أم عطية، وهو الحيض عند المرأة. أم عطية لها حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وأصحاب السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. إيه ده؟ حتى أن الإمام البخاري عنون في كتابه صحيح البخاري عنوان: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذا الباب باب من أصعب الأبواب في الفقه، باب عميق، باب مهم، باب واجب على كل امرأة أن تتعلمه، بل يجب أيضا على الرجال أن يتعلموه، وهو باب واسع جدا حارت فيه عقول العلماء، كما قال بعضهم: باب الدماء عند النساء حارت فيه عقول العلماء. لماذا؟ لأن اختلاف الحيض عند المرأة باختلاف النساء، فأغلب النساء لا تشبه الأخرى، وكل بلد لها طبيعة، وطبيعتها تؤثر على المرأة في حيضها ونفاسها. لهذا تعددت الأقوال. قالت أم عطية: لتضع للأمة قاعدة شرعية فهمتها بل نقلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علماء الحديث: كنا لا نرى ذلك، أو كنا لا نعد ذلك، فيه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي من الرجال والنساء لا يقول أحد كنا نرى أو كنا لا نعد أو كنا نحسب أو كنا نفعل، لابد أن يكون بدليل أو بقول سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بسنة ثابتة إما تقريرية أو قولية أو عملية من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حارت النساء في الدماء وخصوصا في الحيض، لأن طبيعة دماء المرأة لا تتشابه ولا تتساوى. وأنا أوجز لكم الكلام يوم إن شاء الله إيجازا. فالمرأة كما عرف العلماء الحيض، أم عطية لما روت هذا الحديث قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هي فهمت من الكلام وفسرته بعد ذلك لحفصة بنت سيرين لما سألتها، قالت: أي كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أولا، بدء الحيض عند المرأة لا حد له، فكل امرأة تختلف عن الأخرى، فقد تحيض المرأة قبل التاسعة، وقد تحيض المرأة بعد الخامسة عشر أو السابعة عشر أو العشرين. الحيض هو سيلان الدم وجريانه من رحم المرأة البالغة، وهو علامة البلوغ المشهورة عند المرأة، ولا حد لأقل مدة الحيض ولا لأكثر مدة للحيض. قال أهل العلم: أقل مدة للحيض يوم وليلة، ولا دليل عليه، ما فيش دليل. طيب، المرأة لها منتهى للحيض؟ قال أيضا الإمام الشافعي: وأقصى مدة للحيض 15 يوم، ولا دليل عليه. لكن الصحيح أن الحيض يثبت بنزول الدم، فإذا نزل الدم كانت المرأة حائضة، وإذا انقطع الدم كانت المرأة طاهرة. ألوان الدماء تختلف، ولدم الحيض علامات يعرف بها يجب على كل بنت. الأم تعلم بنتها وتعرفها. كثير من الأمهات للأسف الشديد تترك بنتها لغيرها تتعلم منها فلا تفهم شيئا، وربما وقعت في خطأ. سنقسم الكلام عن الحيض باختصار سريع حتى يفهم النساء وبالذات تفهم البنات ويفهم أيضا الرجال، لأن للرجل مسؤولية في تعليم أولاده ومعرفة هذه الأحكام. بعد هذا الفاصل نلتقي مع أم عطية وحديثها عن حيض النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى السيدة أم عطية تشرح للنساء كيف تعرف المرأة حيضها من طهرها، وعلامة الطهر التي تتأكد منها المرأة. نقول وضعت أم عطية قاعدة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، الكدرة هو الدم الأحمر الشديد الذي يميل إلى الترابية أو إلى السواد، الصفرة هو الدم الخفيف الذي يميل إلى الصفار أو سائل خفيف فيه خطوط كأنها لونها ترابي أو رمادي أو خطوط صفراء. هذه الألوان تختلف عن ألوان الحيض الحقيقية. الحيض دم أسود داكن شديد السواد، يعرف أيضا برائحته، له رائحة كريهة. يختلف دم الحيض عن دم الاستحاضة اللي هو الدم الطبيعي في أشياء. أولها في لونه، لون دم الحيض عشان تفرق المرأة بين الحيض، دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أسود أو أحمر شديد يميل إلى الكدرة. أما اللون دم الاستحاضة لون وردي. دم الحيض بينزل كأنه متجمع، أما الدم الاستحاضة ينزل سائل. ثالث حاجة أن دم الحيض بعد نزوله لا يتجلط، ما بيتجمعش، إنما دم الطبيعي اللي هو الدم السيلان العادي بتاع الاستحاضة بعد ما بينزل شوية بيتجلط عشان فيه خاصية التجلط والتجمع. قلنا رائحة دم الحيض رائحة كريهة تعرفها المرأة، أما الدم العادي ليس له رائحة. هذا هو دم الحيض. إذا جاء فالمرأة تكون حائضة. إذا حاضت المرأة تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وأن يأتيها زوجها، وهناك خلاف بين أهل العلم في قراءتها للقرآن ومكوثها في المسجد. هل تقرأ القرآن في أثناء الحيض أو تمكث في المسجد في أثناء الحيض؟ لكن المجمع عليه عند علماء المسلمين أن المرأة إذا حاضت يحرم عليها أن تصلي وتصوم، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الحيض إذا جاء الحيض للمرأة، فإما أن تكون المرأة لها أحوال، إما أن تكون المرأة لها حالة وهي حالة الاعتياد معتادة، يأتيها الحيض في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، يأتيها الحيض مدة محددة 5 أيام 6 أيام 7 أيام 3 أيام كما تشاء، دي اسمها امرأة معتادة. يبقى الحيض عند النساء يختلف بحسب حال المرأة، بحسب حال صحتها، بحسب حال أكلها وغذائها، بحسب حال راحتها وراحة نفسها. فالمرأة التي تشتغل غير المرأة التي تجلس في البيت، المرأة التي تأكل أكلا طيبا غير المرأة التي لا تتغذى غذاء كاملا، المرأة التي في بيئة تختلف عن المرأة التي في بيئة. فأقسام النساء: إما أن تكون امرأة معتادة تعرف تاريخ حيضها ومدة حيضها، أو امرأة ليست معتادة تزيد وتيجي، لكنها امرأة مميزة بتعرف رائحة الدم. أيضا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض يأتي بتعب ألم تعرفه المرأة، وجع وألم معروف في ظهرها في جنبها في أمامها أسفل منها، وجع معروف وأحيانا يكون شديد جدا وملاحظ. برضو آلام معروفة عند المرأة: أكلها شربها، ما بتسمعش كلام حد، ما مش طايقة تتكلم، حاجات نفسية تصيب المرأة. لأن الحيض في الحقيقة هو هدم لجدار الرحم، يتهتك جدار الرحم. أسأل الله أن يعين النساء أجمعين وأن يحفظهن بحفظه، إنه هو الرؤوف الرحيم بهن. مسألة صعبة جدا، وتتكرر هذا الحيض يتكرر إما كل شهر أو عدة أشهر، وده كمان مسألة مختلفة بين النساء. بعض النساء ممكن يأتيها الحيض مرة كل شهر، وممكن يأتيها كل 3 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، وبعض النساء لا يأتيها الحيض إلا بأخذ دواء أو علاج حتى ينزل الحيض. فأقول المرأة في الحيض لها أحوال: إما أن تكون معتادة وصاحبة العادة تعمل بعادتها، عارفة أن الحيض بيجي لها 7 أيام 6 أيام خلاص، يبقى أول ما يجي الحيض تمكث 6 أيام أو 7 أيام، فإن تغير لون الدم فليس بدم حيض. امرأة مميزة تعرف تفرق بين دم الحيض والدم العادي فتعمل بتمييزها. لكن لو هي لا هي معتادة ولا هي مميزة، طب تعمل إيه هذه المرأة؟ عندها رأيين. رأي يقول تمكث أغلب أيام الحيض وهو 15 يوم، وبعد ذلك تغتسل وتصلي ويكون الدم النازل دم استحاضة. وبعضهم قال، بعض أهل العلم قال تعمل كعادة أغلب النساء من أهلها، تشوف أختها أمها خالتها عمتها مدة الحيض عندها قد إيه، وتعمل بعادة غيرها. طيب مسألة أخرى من مسائل الحيض: بعض النساء لازم تعرف علامة الطهر. أيضا علامة الطهر تختلف من امرأة إلى امرأة. بعض النساء بتعرف الطهر بحاجة اسمها القصة البيضاء، هي أن تدخل شيء وتنظر فيه، فإذا رأت سائل أبيض شفاف ده اسمه القصة البيضاء، ده علامة من علامات الطهر وهي مشهورة عند النساء جدا. خط كده صغير بينزل من المرأة، هذا الخط سائل خفيف أبيض اسمه القصة البيضاء، دي علامة الطهر. أو حاجة اسمها الجفوف أو الجفاف، أن ينقطع الدم تماما، فإذا وضعت شيئا خرج جاف ليس فيه أي نوع من أنواع السوائل، دي اسمها علامة الطهر عند بعض النساء. بعض النساء بيبقى دايما عندها قلق وشك، بتحصل ايه؟ بيحصل انها بتطهر وبتغتسل، وبعد يوم ينزل عليها حاجة كده مصفرة لانها مشغولة، والشيطان بيوسوس لها او يكلمها، او هي عندها حرص زائد، او انها متشككة هي طهرت ولا ما طهرتش، فتضع شيء ويطلع فيه لون اصفر خفيف أو لون ترابي رمادي خفيف. أم عطية قالت لها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي بعد الطهر، أي في غير أيام الحيض. الكدرة والصفرة قال أهل العلم إما أن تسبق الحيض وإما أن تأتي بعد الحيض. افهمي معايا، إما قبل الحيض تبدأ كده حاجات صفرة تنزل، أو حاجات فيها لون كده رمادي بتنزل، دي بداية. هل هذه الكدرة أو الصفرة من الحيض أو من غير الحيض؟ قال أهل العلم إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالحيض هي حيض، وإذا كان هناك فاصل بين الكدرة والصفرة، فاصل من الطهر، يبقى لا يعد شيئا. كان النساء في زمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبعثن إليها بالدرجة وفيها الكرسف، حتة قماش كده كانت تضعها المرأة ومعها قطنة وفيها الكدرة والصفرة، فتقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا. ليه؟ لماذا قالت عائشة هذا؟ لأن الكدرة والصفرة متصل بأيام الحيض، ما حصلش فاصل من الطهر. لكن السيدة أم عطية في صحيح الإمام البخاري بتقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، أو في قول لها في غير الحيض، يعني بعيد عن أيام الحيض. ده في نساء عجيبة في الحيض، يأتيها الحيض يوم وطهر يوم، يوم ويوم، مسألة عجيبة جدا. بعضهن يأتيها الحيض 3 أيام ثم يعقبه طهر ثم يعقبه حيض، كثير من الحالات تتكرر كثيرا جدا، كما قلت بسبب علة أو بسبب حتى وسائل التي تؤخذ لمنع الحمل، أو مسائل لتأخير الحمل، أو مسائل لمنع نزول الحيض. في بعض النساء تقول إنها عايزة تصوم رمضان، أو تريد أن تذهب للعمرة والحج، أو تريد أن تكمل صيام رمضان كاملا عشان ما يأتيهاش الحيض في رمضان، فبتأخذ دواء بغرض منع الحيض أو تأخيره. هذا جائز شرعا، لكن لو فيه ضرر لا يجوز للضرر، لكن لو أخذته وليس فيه ضرر لا بأس بهذا. المسألة الثانية بقى هي أن هذا العلاج أو هذه الوسيلة التي تؤخذ لمنع الحمل أو تأخيره أو لمنع نزول الحيض بتعمل لخبطة أو اختلاط في مسائل أيام الحيض عند المرأة، أحيانا تزيد أحيانا تنقص. فنقول أم عطية وضعت قاعدة للمرأة نورانية نبوية تبين لها حتى لا يدخل الشيطان إلى قلبها أنه إذا جاءت علامة الطهر عند المرأة إما القصة البيضاء وإما بالجفوف وهو انقطاع الحيض تماما، فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا نزلت كدرة أو صفرة بعد ذلك لا تأبه ولا تلتفت لها. طيب افرض أنها استمر الدم عليها، اللي هي حالة الاستحاضة، حالة الاستحاضة، وغالبا بتصيب المرأة هذه الحالات، حالات الاستحاضة، أيضا بسبب علة في جدار الرحم أو بسبب تكرار الحمل أو بأي سبب من الأسباب، بيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي إنما هي ركضة شيطان، شيطان أراد أن يصرفها عن العبادة أو الطاعة أو الطهر أو يصرفها عن الصوم والصلاة. فإذا بلغت المرأة، إذا كانت المرأة لها عادة واستمر الدم ينزل، هي تأتيها الحيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام كما هي، ودي عادة، قال بعض أهل العلم إنما تعد العادة عادة بتكرارها، وأقل مدة للتكرار 3 مرات على الأقل، يعني تعودت الشهر الأول يأتيها الحيض في أول الشهر، وجالها لمدة 6 أيام أو 7 أيام، والشهر اللي بعده في نفس الميعاد وبنفس المدة، والشهر اللي بعده في نفس الميعاد وبنفس المدة، يبقى هذه امرأة لها عادة تعمل بعادتها. لو الشهر الأول جت في أوله وتأخرت يوم أو تقدمت يوم لا مشكلة، كده يبقى معادها. لكن المشكلة لو تأخرت 3 أيام 4 أيام يبقى اختلف الوقت. لو جاءت المدة في أول مرة جت 5 أيام وفي اليوم الثاني جاءت 6 قريب، لكن لو جاءت 7 8 9 لا، يبقى كده ليست صاحبة عادة. طيب، المرأة تعرف الطهر بعادتها إذا كانت لها عادة أو بتمييزها فتعرف دم الحيض، ودم الحيض يعرف بلونه برائحته بالألم بنزوله متجمعة حتت كده مثلا، أو أنه بعد نزوله لا يتجمد، يفضل إيه سايح ما بيتجمدش. طيب، بعد ما انقطع الحيض أو هي انتهت مدتها، مدة حيضها، استمر الدم، الدم اللي نزل بعد كده إذا كانت صاحبة عادة تعمل بعادتها والدم هذا ده مستحاضة، يبقى تغتسل عند تمام عدتها وتصلي وتصوم وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. دي اسمها حالة الاستحاضة. الاستحاضة هو نزول الدم لا من جدار الرحم ولا بسبب الحيض ولا العادة التي تعتادها المرأة. تاني، إذا استمر الدم وهي صاحبة عادة تعمل على عادتها. طيب، إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة تعمل بتمييزها، أول ما تلاقي لون الدم اتغير، أول ما تلاقي ريحة الدم اتغيرت، أول ما تلاقي إن الدم لما نزل اتجمع واتجلط بعد ما نزل بدقائق، يبقى تعرف أن هذا ليس دم إيه؟ ليس دم حيض، إنما هو دم استحاضة. تعرف أيضا بأن الألم الذي يأتيها عند الحيض انتهى، وهي متعودة إمتى بينتهي الألم والوجع، كده يبقى هذه استحاضة وانتهى حيضها وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتقرأ القرآن وتمكث في المسجد، وهذا شأن آخر. الذي يهمنا من حديث أم عطية الراوية العالمة الفقيهة التي روت للدنيا حديثا بنى عليه أهل العلم أحكاما من أحسن ما يكون، تعم وتخص وتبين وتفصل للنساء وتريح الجميع. طيب، الرجل يعرف هذه الأحكام ليه؟ نعم، لابد أن يعرفها، لأن زوجته في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من المعاملة، على الزوج أن يحلم عليها، أن يصبر عليها، ألا يعجل عليها، ألا يؤذيها، يكفيها ما هي فيه فهي مريضة. ثم إن الزوج أيضا لا يقربها لأنه يؤذيها ويؤذي نفسه فلا يقربها. ثالث حاجة، أن الزوج له أن يستمتع ببدنها بغير إتيانها في موضع نزول الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الحيض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، باللفظ كده إلا النكاح، قال بعضهم أي الجماع، فيستمتع ببدنها لكن لا يأتي هذا الموضع لقول ربنا عز وجل. حكم آخر من أحكام هذه المسألة التي استنبطها أهل العلم قول ربنا فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا، قال أهل العلم يطهرن أي من الحيض، وعلامة الطهر كما قلنا فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. طب إيه الفرق بين الأولى والثانية؟ تطهرن أي اغتسلنا، فلا يقربها الزوج حتى تغتسل غسل رفع الحيض لتستبيح به ما كان محظورا عليها قبل الحيض. رحم الله أم عطية معلمة الأمة التي علمت الدنيا حديثا لولا لا طال بنا العناء واشتد بنا التعب والمشقة في مسألة الدماء. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي في أوقات الطهر، أي في غير أيام الحيض. طب وهي حائض شافت الدم اتغير ولسه أصفر أو فيه كدرة، كل هذا حيض. لو شافت ال7 أيام أو ال6 أيام انقطع، بدأ الدم يتغير وبقى أصفر، لو متصل بالحيض فهو حيض، كما قال الإمام الشافعي، قال إذا اتصل، إذا كانت هذه الألوان الحمرة الكدرة الصفرة كلها طهر في وقت، كلها حيض في وقت الحيض. لكن إذا جاءت قبل الحيض أو بعد الحيض وفي فاصل قبل أو بعد، لكن السؤال هيتقال طب أنا هعرف إزاي إن في فاصل؟ أنا جالي كامرأة بدأت ننزل صفرة أو كدرة وهي قبل موعد الدورة أو الحيض، هل أعدها حيضا أو لا؟ أنا هعتبرها هذه المرة حيض، وأشوف هل قبل الحيض انقطعت الكدرة والصفرة يوم ثم نزل الحيض، يبقى ما كان قبل الحيض ليس حيضا، ليس حيض. بعض أهل العلم قال تأخذ بالأحوط، إذا الكدرة والصفرة قبل الحيض تأخذ بالأحوط وتصوم وتصلي، فإذا كانت متصلة تعد من أيام الحيض وتقضي ما عليها من صيام. والله تعالى أعلى وأعلم. رحم الله أم عطية، ورحم الله سادة الأمة وعلماءها، ورحمنا الله برحمته وعلمنا ما ينفعنا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللعلم هذه المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، إياك أن تقولي إن هذا الكلام نص قاطع، لا، ده كثير كلام كثير جدا بين أهل العلم، كما قلت لكم حيرت عقول العلماء دماء النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.